عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
طيب، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، أي ما بين كل مصلي وآخر، كل مصلي وآخر لابد يكون في تراص في الصف. وقاربوا بينها، أينما بين كل صف وصف، يعني الصف الأول الصف الثاني، المفروض يكون في، ما يكون بعيد جدا، ها، يكون بحيث أنه يكون على شكل صلاة جماعة، ولا يكون قريب جدا بحيث أنه الناس إذا سجدوا يعني يحصل منهم عدم راحة، يصيبون أقدام الآخرين. ها، وحاذوا بالأعناق، أي لا يتقدم أحد على الآخر في الصف، تكون الأعناق أي الرقاب في خط واحد، في خط واحد. وتسوية الصفوف، العلماء جمهور السلف والخلف أن تسوية الصف مستحبة، قالوا في حديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قالوا من تمام الصلاة، يدل على أنه في بعض الروايات من حسن الصلاة، من حسن الصلاة، يدل على أنه أمر تكميلي. والتسوية تكون من باب قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. فاستواء الصفوف معنى الكمال والمظهر الحسن. قال في طرح التثريب، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والأمر للاستحباب، الأمر للاستحباب، مقصود الأمر سووا صفوفكم الاستحباب، لأنه لو كان فرضا لم يجعله من حسن الصلاة ولا من تمام الصلاة، وحسن الصلاة زيادة على تمامها، زيادة على تمامها. ثم قال بعد ذلك: وهذا مذهب، أي قول بالاستحباب، مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة. نعم. وما من قال بالوجوب فقال به ابن حزم، ابن حزم قال بالوجوب، كأن شيخ الإسلام كأنه مال لهذا، كأنه مال لهذا. كما قلنا استدلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن حسن الصلاة رواية، ومن إقامة الصلاة رواية. طيب، بالنسبة لبعض، في بعض الروايات فيها بعض الإضافات، حديث النعمان بن بشير، النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل متقدم على الصف، يعني ليس على اليمين وعلى الشمال، إنه متقدم إلى الأمام، متقدم إلى الأمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم ويحصل التفرق والاختلاف. ولذلك شيخنا ابن عثيمين جعل هذه المسألة، مسألة التقدم إلى الأمام، تقدم هذه، قال هذه محرمة، أما التسوية على اليمين وعلى الشمال هذا مستحب، بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث التقدم، قال بناء على هذا الحديث. لكن الأقرب هو قول جماهير، أو الجماهير، وأن هذا من باب الوعيد، من باب يعني حديث اللي فيها شيء من الشدة. حديث أنس قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، أخرجه البخاري. وقال النعمان بن بشير أيضا عند البخاري: وإن الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبته وكعبه بكعبه. قال ابن حجر: إلزاق القدم بالقدم والكعب بالكعب والركبة بالركبة في المقصود بها المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل والتراص. ويدل على هذا أن إلزاق الركبة بالركبة صعب صعب, وكذلك يعني الكتف بالكتف بالكتف, وما يحصل من ذلك في أثناء الصلاة الركعة الثانية إذا إنسان إذا قام, يعني حتى بعضهم قال هذا في بداية الصلاة قد يكون ممكن, أما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا قام يحتاج, إذا يريد أن يسوي الأشياء هذه يحتاج أنه ينظر يمينا وشمالا, وهذا مما يخل ب يعني خشوع الصلاة يشغله عن ما هو أهم هو الخشوع. إذن طبعا كما قلنا إذن تسوية الصف تشمل إتمام الصف الأول في الأول وسد الفرج بين المصلين, كذلك استقامة الصف وتعديله بالمحاذاة بالرقبة والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب, يعني يكون محاذي له. وبالنسبة لتسوية الصف القدمين ما تكون بمقدمة القدم لأن المقدمة أطوال الأقدام تختلف, إنما يكون بالكعب, يجعل الإنسان كعب موازي لكعب أخيه ويحاول أن يقترب منه ويسد الخلل. أهم شيء يجعل الكتف يعني ملاصق الكتف الآخر, ملاصق الكتف الآخر. والناس يختلفون هذا أيضا, الناس يختلفون في الحجم, إذا حصل لصق الكتف بالكتف يصعب أحيانا الرجل تأتي قريبة, هذا ما يدل على مسألة هذه المسألة قول ابن حجر أن المقصود بها المبالغة في تعديل الصف وسد الخلل والتراص, إنما قد يحدث كما قلنا في بداية الصلاة ممكن بعد ذلك في شيء من الصعوبة مما تشغل عن يعني أمور أهم في الصلاة. لكن الإنسان لابد كما قال النبي رصوا صفوفكم وقاربوا وحاذوا بالأعناق, الإنسان يقترب من أخيه. وإذا كان الشخص ما يريدك أن تقترب منه لا تقترب منه تشغله, هو يتضايق من بعض الناس يتضايق من هذا خاصة لما هم معتاد يأتي المسجد وكذا, فإذا قد يترك الحضور للمسجد أنت حاول تطبق مع السنة ما بعد ذلك إذا وجدت منه نفور يعني تركه يعني حتى يعتاد على الصلاة وتتعرف عليه ثم تعلمه السنة. هذه المسألة مهمة, هذه المسألة يجب أن ينتبه لها طالب العلم, يجب أن ينتبه لها طالب العلم. طيب اقرأ الحديث الثاني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها, رواه مسلم.
خير صفوف الرجال فيه فضل الصف الأول, الصف الأول الرجال خير صفوف الرجال أولها, ودل لهذا الحديث لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول لاستهموا عليه, استهموا يقترعوا لو جاء شخص كان ما في مكان إلا كل يريد أن يأخذ فيسوون قرعة من حرصهم. الآن طبعا إنسان يأخذ راحته يأتي وقت ما يدرك الصف الأول, هي ميزة لكنها يعني سبحان الله دل على أمور كثيرة. والحديث أيضا السابق تقدموا فأتموا بي دل على الصف الأول وليأتم بكم من خلفكم. طيب خير صف الرجال أولها أي وشرها آخرها, أي آخرها يعني أقلها ثوابا لبعدها عن الإمام, يعني شرها يعني وفي الغالب يعني أهل الصف الأخير يكون فيهم شيء من الكسل يعني مو دائما لكن وذهاب كثير من أجزاء من الصلاة أجزاء من الصلاة. وأيضا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في الخلف يكونون قريب من صف النساء من صف النساء. وخير صف النساء آخرها, خير صف النساء آخرها لبعدها عن الرجال, لبعدها عن لأن الصف الأول من النساء يكون قريب من الصف قريب يعني أقرب شيء إلى الصف الأخير من الرجال, لبعدها عن الرجال لأن لا يحصل يعني الاختلاط و يسمعون صوتهم كلام الرجال أو يرون حركاتهم، كل هذا قد يتعلق بها القلب، يعني تحصل شيء من الفتنة. ولذلك قال النبي خير صف النساء آخرها، خير صف النساء آخرها وشرها أولها، كما قلنا هذا شرها، وذكرنا يعني السبب، ذكرنا السبب. وهذا فيه دلالة على مسألة منع الاختلاط بين الرجال والنساء. بعضهم يقول أين الدليل؟ أدلة كثيرة، هذا منها، هذا منها، كون المرأة ما تصلي حتى لو كانت منفردة تصلي بالخلف، هذا أيضا. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا نابه شيء حصل منه خطأ أو كذا، فإن الرجل يسبح والمرأة ماذا تفعل؟ تصفق ولا حتى لا يخرج صوته. بل حتى العلماء ذكروا طريقة التصفيق، ليست هذه اللي فيها شيء، يعني يقول يضرب بكفه الأيمن على ظهره، على ظهر كفه الأيسر، فالصوت يكون ضعيف ليس فيه رنة. الشريعة تنظر حتى لهذه الأمور، فينبغي الآن يختلطون يقولون والله هذا عمل يعني ما في شيء، أما صداقة بريئة، علاقة عمل إن شاء الله. طيب تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه.
طيب حديث هذا عن ابن عباس قال صليت مع ذات ليلة فقمت عن يساره، كان هذا في قصة عندما بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي قام يصلي، فقام ابن عباس بعدما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وجاء عن يساره بدأ الصلاة، وهذا في دلالة على جواز أن يصبح الشخص إمام في أثناء الصلاة عن يساره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، وفي رواية مسلم فتناولني من خلف ظهره، تناولني من خلف ظهره، يعني جعله حركه من اليسار إلى اليمين من خلف الظهر وليس من الأمام، لأن في نهي أن يمر الإنسان يمر ما بين يدي المصلي، إنما جعله من الخلف، جعله من الخلف. في هذا الحديث دلالة أن المأموم إذا كان ذكرا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، عن يمين، لأن النبي أداره من يسار إلى اليمين. أيضا وأيضا مسألة أخرى أنه إذا وقف عن يمينه يكون موازي له، بعض الناس يقول يكون على اليمين بالخلف قليلا، لكن في الحديث وقفت إلى جنبي، وحديث عائشة اللي ذكرناه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فجلس النبي حذاء أبي بكر موازي له، ما يكون بالخلف. طيب إذا وقف المأموم على يسار الإمام واستمر ركعة فأكثر، يعني ركع ثم رفع، ركع ثم رفع، هل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في المسألة هذه. القول الأول لا تصح صلاته، هذا مشهور مذهب الإمام أحمد وله أكثر أصحابه، استدلوا بحديث ابن عباس هذا، قالوا فلو كان الصلاة يعني صحيحة لما حركه النبي صلى الله عليه وسلم وقام بعمل كثير، ولا يرتكب الحركة هذه لمخالفة سنة. وأما الجمهور قالوا صلاته صحيحة اليسار مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة، وهم قول مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد رجحها ابن مفلح علماء الحنابلة، مرداوي ابن تيمية. قالوا لماذا؟ لأن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يبدأ الصلاة من جديد، قالوا ما أمرهم عندما حركه ما يعني ما أشار له بأن يبدأ الصلاة من جديد. وكذلك أنه هذا يعني حركة تحريك النبي له فعل فعل مجرد وليس قول، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب أيضا فيه دليل على جواز الجماعة في النافلة في الليل، وأن العمل يسير للحاجة لحاجة الصلاة لا بأس به، العمل يسير لحاجة الصلاة لا بأس به. طيب مطلع الحديث الثاني، والأقرب أنه صلاته صحيحة مع الكراهة، صلاته صحيحة مع الكراهة. أما إذا كان في زحام في المكان فما تنتفي الكراهة، لأن الكراهة عند العلماء تنتفي بإيش؟
الزحام
بالحاجة، لا عندهم ضوابط العلماء بالحاجة، والمحرم ما يرفعه إلا الضرورة، واضح؟ الضرورة في ضرورة وفي حاجة، الحاجة أنه يحتاج الإنسان لشيء، فإذا كان إذا احتاج إليه وكان مكروها فترتفع الحاجة، حاجة شرعية صحيحة مو حاجة على كيف الإنسان، مثل هذه مثل إذا كان مسجد مزحوم أو مصليات في أماكن يكون اليمين الإمام مزحوم الخلف مزحوم في مكان على اليسار، هنا يصلي على اليسار وتزو ما يكون في كراهة، ما يكون في كراهة. طيب أقرأ شيء.
وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذا الحديث حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النهار يعني في وقت الضحى، فقمت ويتيم خلفه، يعني كان مع أنس. اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، عرف اليتيم الذي مات أبوه وليس أمه، اللي مات أبوه ولم يبلغ، لأن الأب هو المساعد الأكبر، يعني قد يحصل له بعد ذلك شيء من 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 الذلة وكذا بوفاة أبيه. هم الشاهد اليتيم دون البلوغ، ذكره هنا بغرض أنه دون البلوغ، هذا فيه صحة مصافة من كان دون البلوغ، لكن بضابط يكون مميزا للصلاة، يكون مميز في العمر ويعرف أحكام الصلاة، يعرف يصلي، يعرف يصلي. قل فقم تؤتي من خلفه وأم سليم خلفنا، هذا في بيان موقف المرأة، أن المرأة ما تقف بجانب الرجل إنما تقف خلفه حتى لو كان محرما لها، حتى لو كان محرما لها فإنها تصلي خلفه. وأيضا فيه أن موقف الاثنين فأكثر خلف الإمام، خلف الإمام. ومن ذلك في قصة جابر رضي الله عنه وجبار، جاء جابر، هذا أيضا حصل له مثل قصة ابن عباس ما ذكرناها، جاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أخرى فحركه النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، ثم جاء جبار وقف بجواره على اليمين فأرجع على اليسار، وقف على اليسار، النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهما للخلف، رجعهما للخلف، رجعهما للخلف. دل هذا أن صلاة الاثنين فأكثر يكون فيه في الخلف، وأن المرأة تكون مفردة عن الرجال. وأيضا قلنا صحة المصافة يدل عليها صلاة عمرو بن سلمة الجرمي، كان إمام، من باب أولى أن إيش صحة إمامته أن تصح أن يكون في الصف، أن يكون في الصف. والقول عند الإمام أحمد أنه لا تصح مصافة الصبي لعدم صحة إمامته، ويخشى أنه عليه نجاسة، لكن الأقرب هذا الذي ذكر. وأيضا في جواز الجماعة النافلة في النهار، النهار كما قلنا لك لا يفعل هذا ولا يداوم عليه، فداوم عليه فهو بدعة، إنما كما قلنا دليل المسح حتى اختلاط النساء بالرجال المرأة تكون بالخلف. طيب اقرأ يا شيخ.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف.
طيب أكمل الحديث اللي بعده.
وعن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه بن حبان.
أيضا الحديثين اللي بعده نفس متصل نفس المعنى. وله عن طلق.
وله عن طلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا.
طيب هذا الحديث كلام فيه على حكم صلاة المنفرد خلف الصف. حكم صلاة المنفرد الحديث هذه وإدراك مسألة إدراك إيش إن الركعة بالركوع إدراك الركعة بالركوع وليس إدراك الجماعة. انتبهوا إدراك إيش الركعة بالركوع مسألة إدراك الركعة بالركوع. وأنا في حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي وهو راكع يعني عندما دخل مسجد كان النبي راكع فهو ركع قبل أن ماشي كان كان يمشي مستعجلا وردت النصوص فركع قبل أن يصل الصف ودبه مشى وهو راكع ثم دخل في الصف ثم دخل في الصف وهو راكع قبل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع. ومن هذا استدل العلماء على أنه لأنه أدرك الركوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإيش بإعادة الركعة بإعادة ركعة قضاء ركعة. وهذا قول الأئمة الأربعة أن إدراك الركعة بإدراك إيش نبه المسألة مهمة ليس المقصود إدراك الجماعة نتكلم على إدراك الركعة إنما إدراك الجماعة أمر يأتي بعدين. إدراك الركعة بالركوع أو العامة العلماء والأئمة الأربعة الأئمة الأربعة كما قلنا. طيب إذا استدلوا بحديث هذا ومنهم من قال يعني بالنسبة لإدراك الركعة قال لابد من إدراك الإمام قائما ويقرأ معه الفاتحة ولا ما يدرك الركعة. إذا جاء لابد يدرك الإمام قائم ويقرأ معه الفاتحة يقرأ معه الفاتحة. هذا قول البخاري وعلي بن المديني وابن حزم وبعض جماعة قليل من العلماء بعضهم استدل لصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن هذا خلاف كما قلنا أو العامة أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث على أن إدراك الركوع الركعة يكون بإدراك الركوع بحديث أبي بكر هذا أبي بكر. طيب فركع زاد فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ثم مشى قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال ابن حجر ولا تعد أي إلى ما صنعت من السعي السعي أنك تمشي يعني مسرع ثم الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف. نهاه عن هذه الأمور الثلاثة وثبت عن ابن الزبير أنه فعل هذا أنه ركع دون الصف ومشى وكذلك نقل عن ابن مسعود لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد لذلك. وفي مسألة حقيقة تدل على هذا أنه في حديث إذا جاء أحدكم إذا أقيمت الصلاة وجاء إلى الصلاة فإنه يأتي عليه إيش السكينة عليه السكينة. قال العلماء حتى لو ذهبت عليه الركعة أو ذهبت عليه تكبيرة الإحرام أو الركعة أو الصلاة كاملة إنه يأتي عليه إيش السكينة يأتي عليه السكينة. لماذا؟ ليش ما يسرع؟ ها؟ ليش؟ هو نفسه لما يأتي إذا أسرع سيدخل. أيه. طيب هذا مما يقوي قول ابن حجر يعني يدل على كلام النبي هنا حتى فعل الصحابيين هذه يعني قول النبي فيه يكون اجتهاد منهم. يقول النبي قال منعه من حتى الصلاة تذهب ليس فقط الركعة يعني الحديث قال فما أدركتم فصل واضح. فكيف نقول أنه له أن يركع ويمشي بصورة يعني لا شك أنه يمسك يكون نفسه مختلف ويمشي فيدلك على أنه الفعل هذا يعني كلام ابن حجر وجيه يعني أنه يشمل قال بعضهم يعني قال الذي يقصد به ونهاه عن السعي لا تعد للسعي. أما الركوع أما الركوع يعني ثم إدراك الصف يدل على جوازه فعل من ابن الزبير يقول لا هذا اجتهاد منه ابن الزبير رضي الله عنه. ولأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرنا إذا جئتم يعني إذا سمعتم إقامة يدل على هذا. إذا كان الإنسان منهي أنه يسرع حتى يدرك الصلاة يدرك نهاية الصلاة قد تنتهي عليه ولا يشرع له أن يجري أو يسرع. فمن باب أولى أن لا يشرع له أن يدرك إيش أن يركع حتى يدرك ركعة ولا لا. فهمتم يا جماعة وجه فهذا يدل على هذا الأقرب أن الإنسان إذا ما يركع عن بعد هذا النهي يشمل كما ذكرنا يشمل كما ذكرنا. الحديث وابصة وابصة معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد بن داود الترمذي وحسنه وصحبه ابن حبان. هذا الحديث فيه كلام عند العلماء لكن الإمام أحمد صححه وقواه وفي الرواية الأخرى وله أن طلق لكن العلماء قالوا وهم من حجر هنا ليس طلق غيره اسمه علي بن شيبان والابن حبان له إلى ابن حبان عن علي بن شيبان غير طلق هذه خلوها علي بن شيبان علي بن شيبان رواية علي بن شيبان. طيب مما حكم صلاة المنفرد خلف الصف حكم صلاة المنفرد خلف الصف الجمهور صحة صلاة المنفرد خلف الصف استدلوا بحديث من حديث أبو بكر هذا أنه ركع دون إيش دون الصف ثم مشى إلى الصف فقالوا أتى بجزء من الصلاة خلف الصف وكان منفردا ولم يأمره النبي بإعادة الصلاة بل أمره لا تعد أي بالإسراع على الإسراع والسعي المجيء وأن لا تركع قبل أن تصل للصف لم يرى ما قاله النبي أعد الصلاة وفاهمين يا جماعة ما قال أمره بهذه الأشياء أنه إيش أنه لا يسرع قال لا يسرع في السعي وأن لا يركع قبل الصف لا يركع قبل الصف. والقول الثاني أنه إذا صلى خلف الصف منفردا فإن صلاته باطلة وهذا مذهب الإمام أحمد رواية عن مالك وقال بها جماعة من الفقهاء المحدثين استدلوا بحديث وابصة فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما رآه يصلي خلف الصف أمره بإعادة الصلاة ويشهد له هذا حديث علي بن شيبان استقبل صلاتك إنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وأجابوا عن حديث أبي بكرة قالوا أنه صلى منفردا خلف الصف قبل أن إيش قبل أن يرفع الإمام واضح قبل أن يرفع عندما دخل في الصف كما قلنا كان كيف كان ما زال راكع ولا لا لذلك هم الذين يبطلون الصلاة خلف الصف، يبطلون الصلاة خلف الصف. يقول إذا صلى خلف الصف وراك ورفع الإمام من الركوع ورفع معه تبطل صلاته، لكن إذا جاء قبل أن يعني قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. فإذا جاء أحد معه دخل قبل ذلك قبل أن يرفع، واضح؟ هم ردوا هذا، يعني هذا قالوا إحنا نقول عندما تتم له ركعة وهو إيش، ولا يتم له ركعة إلا إذا رفع، إذا رفع. فردوا عليهم من هذا، وهذا فيه قوة حقيقة، هذا فيه قوة أنه ما رفع من الركوع. والقول الثالث إن وجد محلا في الصف، يعني هؤلاء القول الثاني هذا أنه إذا جاء وجد الصف مليء ما في مكان، فإنه إذا صلى خلف الصف صلاته باطلة. يعني إذا رفع من الركوع وما جاء أحد معه بدأ صلاته باطلة حتى لو ما في مكان. القول الثالث أنه إذا جاء خلف الصف وفي مكان في الصف هو ما راح له وصلى خلف الصف ورفع من الركوع تبطل صلاته، لكن لو ما في مكان فإن صلاته صحيحة. القول الثاني إيش؟ أنه إذا جاء والصف كامل كامل ودخل في الصلاة وما جاء أحد معه حتى ركع الإمام ثم رفع، فإن صلاته تقطع، يقطع الصلاة ينتظر شخص يأتي معه تبطل صلاته. القول الثالث أنه إذا جاء وجد الصف مليء فإنه يصلي ولو رفع ما تبطل صلاته، لكن لو قصر وجاء خلف الإمام وكان في مكان فاضي في الصف فإنه رفع، صلى خلف الإمام ورفع من الركوع ما في أحد جمعه فإن صلاته إيش تبطل هنا، واضح؟ هذا قول فيه توسط. تفضل. لا هذه المسألة اللي يأتينا، هذه المسألة الحديث اللي فيها حديث يعني غير صحيح، بعدين إذا سحبته الصف يتخلخل يصير في ثغرات، بعدين أنت أنقصت من أجره، رجعته من الصف الأول إيش للثاني، رجعته من الأول من الصف الأول، اللي فيه الحديث هذا حديث يعني ما هو صحيح. هذا الحل. القول الثالث هو أقرب الأقوال، يعني إذا جئت والصف مليء تصلي صلاتك صحيح حتى لو ما جاء أحد، لكن إذا جئت وفي مكان في الصف وأنت أهملت وصليت منفرد حتى رفع الإمام من الركوع صلاتك تبطل، واضح؟ فالإنسان إذا بذل جهده في الغالب الإنسان يأتي إذا في مكان يدخل ولا لا، فإذا دخل خلاص. أما إذا كان ما في مكان فلك أن تصلي خلف الصف، وهذا القول كما قلنا قول الحسن البصري وابن قدامة وابن قيم وابن تيمية واختيار المعاصرين شيخنا ابن عثيمين. يسحب واحد هذا أيضا فيه تحريك للصف، تحريك يخلخل الصفوف. لا كيف قلنا الأفضل يكون خلف الصف، لأنه هذاك عند إيش اسمه الصف اللي عند الإمام صف صفر
الصف يعني مكتمل. أنا قدمت واحد ما
أخذت الصف، أنا طب أنت أخذت مكانه في الصف الأول فأخذت أجر الصف الأول، هو راح في أي صف؟ هو إمام ما يصلح، هذا تسميه إيش الأجر حقه؟ الإمام له أجر خاص ونصوص خاصة. أنا فاهم، بس أنا أقصد هذا بالنسبة يعني هذا يعني أفيد أقول لك فيه تحريك وحركة، يعني إحنا قلنا بالقول يعني على القول اللي يتبنى القول الأول اللي هو إيش الثاني هذا إنه يبطل الصلاة سواء حتى لو كان، فهذا حل ممكن بالنسبة للقول الحنابلة، قول الحنابلة. لكن كما قلنا القول هذا قول فيه توسط، شيء من التوسط. واضح الآن في أحد عنده سؤال؟ اتضحت المسألة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
نفرق بين إيش إدراك الركعة تكلمنا عنه في حديث بحديث إيش أبي بكر حديث أبي بكر أنه يدرك الركعة إذا أدرك الركوع وليس الكلام على الجماعة وليس الكلام على الجماعة الجماعة يأتينا الآن. طيب تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطبراني احنا قلنا هذا حديث ضعيف ما يحتاج به زيادة منكرة هذه اجتررت رجلا. طيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
طيب حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من حكم هذا أن يدخل الإنسان هادئا مرتاحا في الصلاة ويحصل له الخشوع. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أخرجه مسلم أي أنه في حكم المصلي. واضح؟ هذه من الحكم أيضا ورد النصوص هذه. طيب والأحاديث يعني إذا سمعتم الإقامة عليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لم يفرق الحديث بين إدراك التكبيرة الإحرام أو إدراك الركعة أو إدراك الجماعة. قال ابن عبد البر يعني هو ذا قول جماعة من الصحابة أو قول جمهور العلماء أنه ما في فرق إدراك الركعة ما يسرع حتى لو راحت عليه الصلاة حتى لو راحت ذهبت. بعض العلماء أجاز الإسراء الذي قالوا لا ينافي الوقار. إسراء اللي ينافي الوقار متفق عليهم. بعضهم قال الذي لا ينافي الوقار قالوا لإدراك تكبيرة الإحرام. قالوا أن بعض الصحابة أسرعوا لإدراك التكبيرة الأولى. نقول العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآن الكلام يحتاج انتباه حقيقة. أختلف معكم أنا فيه فخلوكم متفهمين معنا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الآن نتكلم على مسألة إدراك الجماعة. إدراك الجماعة. طيب إيش معنى الحديث الآن؟ معنى إذا فعلتم ما أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع فما أدركتم من الصلاة من الجماعة يعني فصلوا. إيش يعني فصلوا؟ أي أنكم تدخلون معهم. فلم يفصل بين القليل والكثير. فلم يقل إذا أدركتم ركعة فقد أدركتم الجماعة. ما فصل. ما فاتكم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما فاتكم فأتموا. ذلك بعض العلم الذي يقول أن إدراك الجماعة بإدراك الركعة إدراك الركعة تجد يقول إذا جئت وقد ركع الإمام وضمنت جماعة إيش أخرى فانتظر. يقول هذا مخ يعني هذا النصوص للترد لأنه تأتي إذا جئت في حديث كثيرة إذا جئت والإمام ساجد فادخل معه تدخل معه. كل هذه النصوص تدل على هذا. بل أنه في بعض النصوص إن الإنسان إذا أراد الذهاب للمسجد الجماعة ولم يحصل منه تقصير كان قاعد وكذا مثلا كان يبغى يروح هو وأكرمكم الله تورط في دورة المياه دخل بين رجع ذهب وصل عند الباب إلا سلم لنا. بعض النصوص أنه يكتب له أجر إيش. طب الذي لم يصل تبلغ الذي لم يصل تكتب له أجر إيش. طب اللي أدرك تكبيرة الإحرام أليس من باب أولى؟ يعني هو دخل يعني الآن هذا وصل وأدرك مع الإمام قبل أن يسلم الإمام إيش كبر، أما يكون باب أولى؟ لذلك الذي عليه جمهور العلماء أن الجماعة تدرك بأن يكبر الإنسان تكبير الإحرام قبل أن يسلم الإمام، قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. يعني هذا قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية، حنابلة والشافعية. وأما المالكية قالوا بإيش؟ بأنه رواية عن أحمد اختار الشيخ ابن تيمية أنه يدرك الركعة، يدرك إيش؟ إذا أدرك الركعة أدرك إيش؟ الجماعة. وإذا ما أدرك الركعة مثل الركعة الأخيرة فإنه لا يدرك. استدلوا بحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كيف رد عليهم الجمهور؟ شوفوا انتبهوا جماعة، قالوا إن حديث من أدرك، مثال من أدرك من الصبح، يحتاج انتباه المسألة، من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إيش يعني فقد أدرك الصبح؟ هل مقصود وقت الصبح ولا جماعة الصبح هذه؟ إيش اللي يرد إنه جماعة الصبح؟ واضح جدا هذا. لا شيء واضح جدا كالشمس مثل هذا. يعني الآن الحديث إيش؟ من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. طيب احنا قلنا الآن إيش أدرك الصبح؟ معناها أدرك وقت الصبح، يعني يعتبر صلى أداء، صلى أداء ما وقضى، صلى أدرك واحدة ركعة وبعدين خرج الوقت، فإنه يعتبر. طيب ليش ما نقول إنه أدرك جماعة الصبح هذه؟ هذا محل نقاش. هي بس ليش ما نقول إنه أدرك الجماعة كلها؟ واضح لأنه بالإجماع إنه باقي له كم ركعة حتى يكمل الصلاة، من يقال إنه هل أدرك الجماعة الآن؟ هو ما أدرك الجماعة، ما أدرك الجماعة لأنه يعني باقي له بالإجماع ركعة ما انتهت الصلاة. إذن الكلام هنا على إيش؟ على وقت الصبح وليس جماعة إيش الصبح، الكلام على أنه الوقت، كلام على الوقت. ولذلك المقصود، فكذلك الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة. هذا حديث عام، حديث الأول ذكرناه كان في صلاة إيش الصبح، هذا حديث عام مستدل به. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، المقصود أدرك وقت الصلاة وليس الجماعة. وهذا يعني أي أدرك وقت الصلاة، يعني اللي يصلي ركعة، اللي يصلي ركعة قبل ما تطلع الشمس يعتبر صلى الفجر أداء، يعني ما هو قضى، ما هو قضى. ولو صلى ركعة ثانية بعد الطلوع، بعد الطلوع، بعد طلوع الشمس. تفضل. اي لا هذا وقت نهي، هذا وقت النهي، انما المقصود ترتفع قد رمح بعد ربع ساعه من اشراق الشمس، لانه هذا اذا بدات الشمس تطلع فيسجد لها الكفار، بعد الشمس يسجد بدايه حتى ترتفع هي ربع ساعه، ربع ساعه هي 12 دقيقه، لكن يعني عشان يضبط الانسان الوقت ايش مو جزء. أنا أقول أقل شيء دام إذا كبر للإحرام قبل أن يسلم، تسليمة الأولى، تسليمة الأولى. لا صلاة الجمعة لا ورد فيها نص خاص، صلاة الجمعة ورد فيها نص خاص إنه إذا ما أدرك ركعة من الجمعة فإنه يكملها ظهر في بديل لها. الكلام هنا يعني يعتبر أدرك جماعة، لا لأنه الكلام تحولت، لكنه ما أدرك صلاة الجمعة، لكن أدرك الجماعة نفسها، الجماعة نفسها أدركها، لكنه يتمها إيش ظهرا. واضح جماعة؟ هذه المسألة حقيقة فيها قوة، يعني ظهور قوي. وما القول هذا أن الإنسان ينتظر إشكال، يعني أمر يعني بعدين حتى ورد عن كلام بعض السلف عن الجماعة الثانية وكذا، فمعناها تصبح الجماعة الثانية مستحبة. ها شو رأيكم؟ لأن أنت إذا جئت وقد ركع تنتظر، معناها أفضل أنك إيش؟ يعني صلاة مستحبة. الله الحقيقة ما قول هذا قول الحقيقة قول قوي جدا. ها لأنه إذا أدرك يعني شيء من، وقلنا الأدلة الأخرى اللي ذكرنا أنه إيش أنه اللي يأتي مثلا الصلاة وحريص عليها وتروح عليه قد يكتب له أجر الجماعة، فهذا أدرك يعني جزء من الجماعة. وكذلك طيب المهم أطلنا في الباب هذا، تفضل.
وعن أبي بن كعب،
هل عنده سؤال في هذا المسألة؟ تفضل.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان.
حديث هذا صحيح ويدل على فضل كثرة الجماعة، فضل كثرة الجماعة لما فيه من تكثير سواد المسلمين. ولهذا ينبغي عدم تعدد المساجد، يقولون بناء على الحديث هذا ما أمكن، من ذلك يؤدي إلى تكثير الجماعة. لكن حقيقة ينظر لمقصد آخر، إذا كان الناس صار عندهم كسل وعدم نشاط وكذا، فإن انتشرت المساجد في الأحياء ويصلون جماعة حقيقة أفضل منهم يصلون في البيت، يعرف منهم كسل أصلا. لو بعد لو المسجد كان بعيد ما يذهبوا، نقول كون يكون في شيء من يعني جماعة صغيرة هنا ويكون أفضل حقيقة. يعني ينظر مصلحة ولا مقصد، لمسألة مقاصد مراعاة مقاصد الشريعة جماعة مهم جدا، والنظر لها في الأحكام خاصة عند المسائل الخلافية. مسائل مثلا تأتي في مسألة مثل كشف الوجه للمرأة، تأتي وتذكر الخلاف بعدين تنظر، انظر في مقاصد الشريعة، تقول ما قصد الشارع من الحجاب أصلا؟ نشير أهم شيء منع الزنا ولا لا؟ أصل الأمر هو منع الزنا. طيب هل يزن الإنسان بالمرأة إذا ما رأى وجهها؟ في الغالب ما يزن، يعني هذا من غير دخول في التفاصيل إيش المسألة، من غير تفاصيل. أحيانا النظر في مقاصد الشرع في الأحكام يدلك على قوة المسألة، وإن كان المسألة في أدلة مرة قوي جدا، يعني أدلة اللي وردت فيها صراحة وقوة، مسألة بين بعض الأحاديث اللي استدل بها في كشف الوجه تحتمل جواز كشف، تحتمل مثل حديث الخثعمية اللي جاءت الحج وكذا وفيها سفعة، قال مثلا يحتمل أن الهوى رفع، أنه رفع الغطاء، ممكن ما رفع، ممكن ما نعرف. يسمى الحديث هذا إيش؟ يسموه حديث متشابه. إيش يعني متشابه؟ يعني ما غير واضح. طيب القاعدة العامة في الأحكام أن إذا وجدت تبحث عن حكم تنظر إلى الحديث المحكم أو الدليل المحكم. لذلك عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، في قصة الإفك عندما تأخر صفوان المعطل، كان متأخر وكانت هي ذهبت تبحث على عقد ومشوا وتركوها ونامت رضي الله عنها، وجاء هو وهي نائمة. دقيقة دقيقة تنتهي من المسألة هذه. طيب عندما جاء وجدها نائمة، فجاء ورآها وهي نائمة فعرفها، تقول فاستيقظت ويعني وقد رآني فخمرت وجهي فخمرت وجهي بحجابي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذا محكم ولا متشابه؟ محكم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وحيا، من هم؟ نساء النبي الصحابة، هم أطهر الناس. هذه النصوص قوية وضاحة، يأتي حديث فيه عدم وضوح أنت ترجع القاعدة، ترجع المتشابه ليش؟ تبحث عن النصوص المحكمة، بعد ذلك المتشابه يحمل المحكم يؤول، يعني يعطى معنى. هذه الطريقة، حتى لما تسمع كلام لعالم معروف بمثلا عقيدة سلفية صحيحة في مقابلة معه أو كذا، قال كلام يحتمل إيش؟ وجهين، تجد كلامه في مكان آخر صريح. إذن الأصل إيش؟ إذا هو معروف بأنه على منهج السلف يحمل كلام المواضح على كلام، هم يقول الله هذا يقصد كذا، تحمل المحكم على المتشابه. طيب أدى الأشياء طيب أقرأ شيء.
قال: وأن أمي ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
حديث هذا مورقة، قال الحافظ ابن حجر الصحابي ابن خزيمة قال حسنه الدار قطني، وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته، وحسنه الشيخ الألباني بالإرواء. الحين ما نذكر الكلام على الحديث معناها أنه صحيح، يعني يكون عشان الوقت يكون صحيح الحديث، إذا ما ذكرناه يكون صحيح. طيب الحديث هذا الدليل على إيش؟ صحة إمامة المرأة بالنساء، إمامة المرأة بالنساء، ويحمل هذا على ان تؤم اهل دارها من النساء، لان ثبت عن عائشه انها امت النساء باسناد صحيح، وام سلمة كذلك وقفت في الوسط بينهم، طيب اما امامه المراه للرجال فلا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جعل صفوف النساء فين؟ الخلف، فكيف يقال لماذا؟ حتى لا يحصل نظر من الرجال للنساء، فكيف يقال أن المرأة تقف أمام الرجال إمام وأوضاع سجود وحركات الصلاة وكذا، بينما يعني الشارع يحرص على إبعاد المرأة عن الرجل، إبعاد المرأة عن الرجل، وكذلك هي ستقرأ القرآن وتكبر وأمور كثيرة، قد يكون صوتها يعني جميل، صوت المرأة ناعم ولا لا، قد يكون فيه إشياء إذا يعني إشكال كبير، لذلك عامة أهل العلم على عدم يعني أن الصلاة ما تصح خلف المرأة، وأيضا لم ينقل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أنهم أموا أحد من محارمهم أو كذا أيضا. طيب نقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمي،
لكن المرأة صلاة الجماعة المرأة ما تصلي دائما، المرأة ليست من أهل الجماعة فما تصلي دائما، ما يقال يستحب، إنما يقال أن الصلاة جائزة إذا في فائدة معينة، أحيانا يكون اجتماع النساء وما في صوت يخرج وكذا، والقراءة واحدة تقرأ بصوت يعني في الصلاة الجهرية يكون فيه تأثير طيب، هذا يحصل أحيانا لا بأس به، تعلم النساء أيضا الصلاة، تتعلمن منها الصلاة في أثناء الصلاة، لكن الأصل أن المرأة الصلاة الجماعة في حقها جائزة، وليست مستحبة لأنها ليست من أهل الخروج يعني المستمر للمساجد. طيب تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها.
دليل على صحة إمامة الأعمى للمبصرين، دليل على صحة إمامة الأعمى للمبصرين. طيب.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
هذا حديث ضعيف، والمقصود فيه ورده ابن حجر مع ضعفه قصة صحة إمامة الفاسق صلوا خلف إيش من قال لا إله إلا الله، المقصود. لكن الحديث ما يصح أصلا، ذكرنا قول الجمهور، ذكرنا الدليل على صحة إيش صلاة خلف أئمة إيش الجور، ليس هذا الدليل، ما أورده لبيان ضعفه ابن حجر. ليس المقصود من قال لا إله إلا الله فقط، ليس المقصود قال لا إله، لكن عد إذا ما أتى بنواقض لا إله إلا الله. أما إذا فعل شيء كفري مثلا، رأينا مثلا يتبول على المصحف أو يسب الله عز وجل وكذا، هذا أمور مكفر مخرجا من منها.
طيب. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
هذا بعض العلماء صح الحديث هذا، قال العمل، قال الترمذي بعد هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم. تبي هذا اللي ذكرناه مسألة الجماعة، إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد معه ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع، واضح؟ على هذا حسب ما ذكرنا الإمام. تبي مسألة مهمة في سنن الترمذي أو جامع الترمذي، تجد بعض الأحاديث المهمة، بعض الأحاديث يتكلم على المسائل الفقهية يذكر فيها أقوال العلماء، هذه مهمة إنسان يعني إذا كان طالب علم عندما يبحث في أقوال العلماء ينظر في الحديث، الحديث إذا في الترمذي يبحث له بحث خاص، يخرج الحديث وينظر في كلام الترمذي في آخر الحديث، يقول وعليه العمل عند الصحابة حين والتابعين وكذا، ويذكر عليه الشافعي وأحمد، يذكر هذه من مضان البحث في كتب الأحكام الفقهية، يعني هذه من أهم ميزات سنة الترمذي. سنة الترمذي يعتبر متقدم ولا لا؟ قديم الترمذي. طيب اقرأ. شيء
باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعة. في سؤال
يعني خلاص نقف الآن، احنا باب جديد الآن، باب صلاة المسافر نكمل بإذن الله غدا. طيب تفضل في السؤال.
السؤال يقول من النساء هل يجوز لي صلاة القيام بعد أن قد صليت الوتر؟
ذكرنا هذا بالأمس، أنها تصلي ركعتين ركعتين، صلي ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في حديث عائشة عند مسلم أنه صلى ركعتين قاعدا بعد أن أوتر، والنبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا إنسان أوتر مبكر ثم استيقظ وجد فيه نشاط ما يجلس هكذا، يريد أن يصلي فيصلي ركعتين ركعتين من غير وتر، من غير وتر.
هل شر يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء أولها، هل هذا على إطلاقه أم أن هذا خاص في المسجد الواحد الذي يصلي فيه الرجال والنساء؟
يقصد تقصد ما يكون فيه، ما يكون خلف بعض
إيه؟
مثلا هنا ذكر النووي هذا رحمه الله، النووي قال هذا لا ينطبق على صفوف النساء التي تكون بعيدة عن الرجال، بعيدة يعني مثل يكون بعيد، فيكون الأفضل يعني يكون يقول اللي في الأمام، يعني لأنه العلة انتفت، يقول هنا العلة انتفت.
يقول السائل متى آخر وقت الظهر والعصر والعشاء؟
آخر وقت الظهر بأذان العصر، بأذان العصر طلع التقويم الآن موجود، فالإنسان يريد أن يصلي سنة الظهر البعدية فيحسب وقته أنه ينتهي من الصلاة قبل أن يؤذن العصر، وآخر وقت العصر وقت العصر قبل أن تصفر الشمس. العصر له وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة، وقت اختيار وقت الاختيار عند اصفرار الشمس هو تقريبا عندما يصير ظل الشخص طوله مرتين، طوله مرتين، آخر وقت العصر الاختياري، يعني لا يجوز الإنسان يؤخر عنه الوقت إلا لحاجة، إلا لشيء يعني لعذر، يعني لعذر. فإذا كان عنده عذر يجوز له أن يؤخر وقت الضرورة قبل أذان المغرب، قبل أذان يعني ينتهي من الصلاة قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب.
طيب العشاء، العشاء العشاء متى ينتهي؟
ذكر طلبة العشاء هي ولا لا؟
أي ذكر العشاء.
أيوه العشاء في خلاف بين العلماء، من العلماء من قال، أكثر العلماء على أنه ينتهي بطلوع الفجر، فجر أذان الفجر، لكن قالوا في وقتين، وقت اختيار وقت إيش ضرورة. وقت الاختيار اختلف العلماء هل هو ثلث الليل أو نصف الليل، فالأقرب أنه نصف الليل، نصف الليل وقت الاختيار. فمرض المرأة تصلي العشاء قبل نصف الليل، إذا عندها حاجة أو كذا لها تؤخر إلى أذان الفجر، خاصة مسألة الدورة الشهرية وهذه الأمور. والأصل تصلي نصف الليل يعرف، تنظر إلى أذان المغرب مثلا ستة، وأذان الفجر مثلا ستة، تحسب من ستة لستة 12 ساعة، تقسم على اثنين 6 ساعات، تضيفها على أذان المغرب يصير 6+6 يصير 12. المفروض تصلي العشاء قبل هذا، قبل العشاء قبل هذا. القول هذا قول جمهور العلماء، جماهير العلماء على هذا القول. قول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه نصف الليل، يقول نصف الليل ينتهي الوقت يخرج، ينتهي الوقت يخرج. أنتم درستموها مع في بلوغ المرأة من المواقيت، والأقرب الذي عليه الجمهور، الأقرب الذي عليه الجمهور عامة أهل العلم عليه، المذاهب كلها على هذا القول، إما ثلث الليل أو نصف الليل، يعني هو وقت اختيار يعني إلى نصف الليل أو ثلث الليل، والأقرب أنه نصف الليل وقت الاختيار، ووقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، إلى أذان الفجر الثاني، أذان الفجر الثاني اللي هو أذان الفجر المعتاد. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا السؤال تفضل. لا هو توضح رواية أخرى ذكرناها، رواية مسلم ذكرناها ثانية، أخذي من 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 وراء ظهري الرواية اللي ذكرتها، تبين الحديث تبين بعضها بعض، لأنه منهي أصلا أن يمر الإنسان بين يديه، لذلك العلماء ذكروا أنه من الخلف، خلف ظهري. طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.